وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إشكالان. الإشكال الأول، كيف نسبت إلى ابن البراج أنه ادعى قيام الإجماع على اعتبار أن يكون المبيع معينا، مع أن السيد العاملية في مفتاح الكرامة جزء 4 صفحة 579 والشيخ علي آل كاشف الغطاء في شرح الخيارات صفحة 103 قد نسبا إلى ابن البراج أنه يدعي الإجماع على عدم اعتبار أن يكون المبيع معينا، بل حتى لو كان كليا في الذمة، فنسبتكم ذلك الإجماع لابن البراج في غير محل. والجواب عن ذلك هو أن الظاهر وقوع الغلط في نسخة السيد العاملي، وكذلك الشيخ آل كاشف الغطاء، والصحيح هو ما نقلناه عن ابن البراج بحسب نسختي. نعم، بحسب نسختنا. والشاهد على ذلك هو أن ابن البراج عادة ينقل الإجماعات عن الشيخ الطوسي ومن سبقه، والشيخ الطوسي وابن زهرة كما نقلنا عبارتيهما بالأمس ظاهرة في دعوى الإجماع على اعتبار أن يكون المبيع معينا وليس أن يكون كليا في الذمة، فالظاهر غلط في النسخة التي نقل عنها السيد العاملي وغيره. الإشكال الثاني، قد يقال بأن كلمة معين الواردة في عبارات الأعلام المدعين للإجماع لا دلالة فيها على اعتبار التشخص والجزئية في المبيع، والسر في ذلك هو أن كلمة معين وردت حتى بالنسبة للثمن،
حيث قال الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الثالث الصفحة 20: من ابتاع شيئا معينا بثمن معين فذكر كلمة معين بالنسبة للمبيع وبالنسبة للثمن مع أنه لا يعتبر في الثمن أن يكون معينا جزئيا، وبالتالي سنقول كذلك بالنسبة للمبيع أيضا لا يعتبر فيه أن يكون معينا جزئيا لأن السياق واحد. فكما أن كلمة معين بالنسبة للثمن لا يقصد بها التشخص، كذلك بالنسبة للمبيع لا يقصد بها التشخص. هذا الإشكال واضح. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. دقق. الجواب الأول: أن المراد من كلمة معين بالنسبة للثمن تختلف عن المراد من كلمة معين بالنسبة للمبيع. فالمقصود بكلمة معين المضافة إلى الثمن يعني معلوم، في مقابل المجهول. فالمقصود بكلمة معين المضافة إلى الثمن يعني معلوم في مقابل المجهول، وليس المقصود بمعين يعني جزئي متشخص. وأما بالنسبة إلى كلمة معين المضافة إلى المبيع فالمقصود بها التشخص والجزئية. ويشهد لذلك يا مولانا شواهد ثلاثة. شواهد ثلاثة. الشاهد الأول: أن التشخص والجزئية بالنسبة للثمن غير معتبرة بالإجماع، فهذا يحتم أن المقصود بمعين في الثمن يعني معلوم لا جزئي. الشاهد الثاني: ما ذكره شيخنا الطوسي في المبسوط جزء 2 صفحة 87 والعلامة في التحرير جزء 2 عفوا جزء 1 صفحة 167 والعلامة في التحرير جزء 1 صفحة 167 من إضافة كلمة معلوم للثمن بدلا عن كلمة معين. وإليك نفس كلام الشيخ الطوسي الذي تقدم في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم، ما قال بثمن معين، قال بثمن معلوم. وكذلك العلامة في التحرير حيث قال: من باع شيئا معينا بثمن معلوم. وهذا شاهد على أن المقصود بمعين بالنسبة للثمن يعني معلوم. الشاهد الثالث مولاي: أنه من البعيد جدا معارضة خطبه الشيخ الطوسي لنفسه. ففي كتاب المبسوط يقول باعتبار كون الثمن معلوما، وفي كتابه الخلاف يقول باعتبار ان يكون الثمن معينا يعني جزئيا. اذن فبكلام الشيخ المبسوط يفهم مقصوده في كتابه الخلاف من كلمة معين، وأن المقصود بمعين يعني معلوم، فيكون المذكور في المبسوط قرين على المراد في كتاب الخلاف. واضح؟ ولو لأن كتاب المبسوط متأخرا.
جزاكم الله خير.
فلا تقل لماذا لا يقال العكس، فلا تقل لماذا لا يقال العكس. مع أنه لا يأتي العكس أصلا، حيث أنه معين ما يمكن أن يفسر معين يعني معلوم، أو معين يعني الجزئي، عفوا المعين يعني الجزئي معلوم. كلمة معين تفسر بمعنى جزئي، هل يمكن تفسير كلمة معلوم يعني جزئي؟ فإذا قلنا معين في الخلاف بمعنى الجزئية، هذه لا تصلح قرينة لتفسير كلامه في المبسوط، بل نقول معلوم يعني جزئي، لكن معلوم يمكن تفسر معين. واضح؟ جزاكم الله خير. الجواب الثاني، دقق يا إبراهيم، الجواب الثاني يمكن القول بأن الظاهر من لفظة معين يعني متشخص، سواء بالنسبة للمبيع أو بالنسبة لل إلا أنه نخرج عن ذلك بمقدار ما دل عليه الدليل، فنرفع اليد عن ظهور كلمة معين بالتشخص بالنسبة للثمن لقيام الدليل على عدم اعتبار التشخص، ونحافظ على ظهور كلمة معين بالنسبة للمبيع. فكلمة معين في الاثنين بمعنى الجزئية، لكن قام الدليل على عدم إرادة الجزئية في الثمن فرفعنا اليد وحملناها على المعلوم، بخلاف المبيع فلم يقم الدليل على ذلك. مع أن هذا في الواقع أصلاً ليس جواباً آخر، إنما هذا رجوع للجواب الأول كما ذكر ذلك الإيرواني، قال هذا رجوع لما ذكره أولاً لأنه جواب ثاني أصلاً، فهو تكرار. فلاحظ الجواب الثالث، يمكن القول بأن كلمة معين إذا أضيفت وأسندت إلى الثمان فظاهرها أنها بمعنى المعلوم، وأما كلمة معين إذا أسندت وأضيفت إلى المبيع فظاهرها إرادة التشخص والجزئية. فكلمة معين تختلف بحسب العرف من مورد إلى مورد، فهي ظاهرة في التشخص إذا استعملت بالنسبة للمبيع، وظاهرة في العلم بالنسبة إذا استعملت بالإضافة إلى الثمن. وهذا هذا أيضا دعوة، مجرد دعوة مولانا، وما أكثر الدعوة أسهل الدعوة على كل ما هو سهل. جواب الرابع مولاي، يمكن أن يقال بأن هذا الإشكال، دقق مولاي، لا يرد على عبارة العلامة الحلي في التذكرة، وإن ورد بالنسبة لعبارة الشيخ الطوسي في الخلاف وعبارة السيد المرتضى في الانتصار، لكنه لا يرد على عبارة العلامة في التذكرة، والعلامة متأخر عن هؤلاء الأعلام وفاهم لمقصود هؤلاء الأعلام، وعبارة العلامة واضحة جلية في اعتبار التشخص بالنسبة للمبيع لا للثمن. فبكلام العلامة الذي لا يرد عليه إشكال نفهم كلمات من سبق، لأنه هو المتأخر، وننظر لكلمات الأعلام فيكون العمل على عبارة العل. ولذلك نخلنا في أول خيار التأخير كلمة العل، جعلك الله علامة فهم. ولذلك قال العلامة يا مولاي، قال العلامة يا مولانا ومرتجانا، من باع شيئا دقق ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن، ما سلم المبيع ولا قبض الثمن، ولا شرط تأخيره ولو ساعة، لزم البيع 3 أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه 3 فهو أحق بالعين، فهو أحق بالعين. فإن كلمة العين ظاهرة في التشخص والجزئية لا في الكلية، واضح مولاي؟ إذن فالإشكال الأول باطل والإشكال الثاني عاطل، واحد باطل والآخر عاطل، طبق العبارة. قال لكن يا مولاي في بعض نسخ الجواهر، مو الجواهر جواهر الكلام، ما صاحب الجواهر، مو فقط تشوف الجواهر يعني على طول يتبادر إلى ذهنك جواهر الكلام، إنما المقصود جواهر الفقه لابن البراج على حسب يعني مولانا. لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، لو باع شيئا غير معين، هذا الإشكال الأول، وليس كما نسبتم إلى صاحب الجواهر الفقه أنه قال لو باع شيئا غير معين، لا، لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، هذا الذي قام عليه الإجماع، إذن لا يعتبر في النبي أن يكون جزء، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغير مفتاح الكرامة، في الحاشية مكتوب، ولم نعثر على العبارة في غير مفتاح الكرامة، موجود في شرح الخيارات صفحة 103، قال والقاضي نص على الخيار في غير المعين محتجا عليه بالإجماع وهو الأقرب. هذا كلام شرح الخيارات، كيف؟ ما أعتمد كده. ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين، الجواب وأظن مولانا أظن الغلط في تلك النسخة، فلا تقول ها يمكن الغلط في نسختك أنت، لا أنا عندي ظن، مو احتمال، لا ظن، والشاهد ما ذكرناه ما صرح به
الشاهد أنه كلام ابن البراج ناظر لكلام الطوسي وابن زهرة وابن سبر،
وهم قد نصوا على اعتبار المبيع المعين.
خب الإشكال الثاني الآن من هنا يبدأ الإشكال الثاني،
إن كلمة المعين وردت في الثمن أيضا كما وردت في المبيع، فكما أنه ليس المراد من المعين في الثمن يعني الجزئي، كذلك ليس المراد من المعين في المبيع يعني الجزئي.
الجواب والظاهر
دقق، هذا الجواب الأول، أن المراد بالثمن المعين هو المعلوم وليس الجزئي،
في مقابل المعلوم في مقابل المجهول. لماذا؟ لماذا قلت هكذا؟
لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعي.
الشاهد الأول أحسن.
الشاهد الثاني، ولذا وصف العلامة الحل في التحرير تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم كما نقلت كلام الطوسي وكلام العلامة، وصفاء الثمن بالمعلوم ولم يصفاه بالمعين. الشاهد الثالث، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه الطوسي في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، حيث قال يعتبر أن يكون الثمن معين مع ما نسبه في المبسوط من عدم اعتبار أن يكون الثمن معين. حيث نسب في الخلاف أنه يعتبر أن يكون في أنه لا يعتبر في المبيع أن يكون معين، وفي المبسوط نسب الإجماع إلى الأصحاب أنهم يعتبرون في المبيع أن يكون معين. من البعيد أن الشيخ الطوسي يناقض نفسه ويعارض نفسه، يدعي الإجماع على أنهم يعتبرون معين ويدعي أنه لا يعتبرون، فلابد أن يفسر كلامه في الخلاف بمعنى المعلوم. ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.
الجواب الثاني الآن،
مع أننا نقول إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العين جزئية لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا، وليس المقصود يعني من المعين يعني المعلوم في مقابل المجهول ولو كان هذا المجهول كلي في الذمة، لا، هذا هو المراد من المعين يعني شخصي. لكن خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن لقيام الإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، ونبقى على هذا الظاهر بالنسبة للماء. هذا قلنا أصلا تكرار، ما جاء بشيء، هذا هو الذي قلته سابقا من أنه لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا، هاي هو مولاي قاتل. الجواب الثالث، مع أنه فرق بين الثمن المعين والشيء المعين.
إذا قيل ثمن معين يعني معلوم، هذا بحسب الظاهر. إذا قيل مبيع معين شيء معين كما ورد في عبارة إذا باع شيئا معينا بثمن معين، فالظاهر من الشيء المعين والمبيع المعين يعني الجزئي.
دعوة مولاي، دعوة أكثر الدعوة أسألها. فإن الثاني يعني الشيء المعين ظاهر بالشخصي بخلاف الأول يعني الثمن المعين، لا ظاهر بالمعلوم. حتى لا تقول لماذا قالت عندنا عشبي الاستظهارات.
الجواب الرابع،
وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو واضح مختص بالشخص، واضح.
لماذا واضح؟ لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين، وكلمة العين ما تستعمل بالكلي بل بالجزئي،
فهذا الإشكال ما يرد على كلام العلامة، وكلام العلامة يصح مفسر لكلمات من
سبق.
ولا يخفى أن العين ظاهر في الشخص، هذه يا مولاي ورجائي ومقتداي حال معاقد الإجماعات المدعات، سواء من ابن زهرة، سواء من العلامة، سواء من الطوسي، سواء من المرتضى، سواء من ابن البراج، فهم يدعون الإجماع على أن المبيع لا بد أن يكون جزئيا أو شبه جزئي، يعني كل فل. الدليل الثاني مولاي أصالة اللزوم، بتقريب. طبعا المناقشة في الإجماع بعد واضحة عندك المناقشة، فأنت تكتبها من نفسك مولانا. كيف؟ وهي منقول ومدركية وعلى خلاف. الدليل الثاني أصالة اللزوم بتقرير. أولا ثبت في محله أن الأصل في العقود ومنها البيع اللزوم كما حققناه سابقا. ثانيا إن جميع الأدلة الدال على خيار التأخير لا يحرز شمولها لفرض ما لو كان المبيع كليا في الذمة، بل الظاهر منها أو القدر المتيقن منها لا أقل خصوص المبيع الجزئي أو الكلي في المعين. وإليك هذه الأدلة التي استدللنا بها على خيار التأخير لتلاحظها. أما بالنسبة للدليل الأول وهو الإجماع فقد اتضح لك أن الظاهر من كلمات المجمعين اعتبار أن يكون المبيع معينا وليس كليا في الذمة، ولا أقل من أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو حديث لا ضرار ولا ضرار، فمن الواضح بأنه خاص بفرض كون المبيع جزء، فإن هذا هو الذي يترتب عليه الضرر، حيث إنه إذا كان المبيع جزئي لزم أن يكون ضمانه عند التلف على البائع فيتضرر ويحرم عليه التصرف فيه ويجب عليه حفظه فيتضرر بذلك. وأما لو كان المبيع كله في الذمة فليس هناك شيء حتى يتلف فيكون من مال البائع، وليس هناك شيء معين يحرم التصرف فيه ويجب حفظه حتى يتبرر بذلك البائع. فبناء على ذلك نقول بأن حديث لا ضرر خاص بالمبيع الجزئي أو الكلي في المعين، لأنه هو الذي يمكن ثبوت الضرر بلزوم البيع فيه على الباء على الباء. وأما في الكل في الذمة فلا ضرر.
واضح.
وأما الدليل الثالث وهو الروايات الأربع التي أشرنا إليها، فنقول بالنسبة لرواية ابن يقطين ورواية ابن عمار فإن الوارد فيهما لو لاحظ هو كلمة البيت، الرجل يبيع البيعة أو من اشترى بيعة. والظاهر من لفظ البيع أن المراد به المبيع المعروض للبيع، المعروض للبيع، فهو الذي يطلق عليه أنه بيع. ومن الواضح أن المبيع المعروض للبيع جزء، ولا أقل أن كل سلم أي. فإن الكلية في الذمة لا يقال له بيع، إنما البيع للمبيع المعروض للبيع. فالمصدر استعمل بمعنى اسم المفعول. الجزئي. وأما بالنسبة إلى رواية زرارة فالظاهر أنها أيضا خاصة بالمبيع الجزئي ولا تشمل الكل في الذمة لقرينتين فيها. القرينة الأولى كلمة المتاع، حيث جاء فيها الرجل يشتري من الرجل المتاع، والظاهر من لفظ المتاع كون المبيع معينا، ولا أقل أنه كل في المعين ولا يطلق لفظ المتاع على الكل في الذمة. القرينة الثانية جملة يدعه عنده، يدعه عنده، فإن الظاهر من هذه الجملة يدعه عنده أن المبيع متعين في الخارج ويتركه المشتري عنده البائع. وأما لو كان المبيع كليا في الذمة فلا يقال يدعه عنده، لأنه قد لا يكون موجودا أصلا عنده، لأن كل في الذمة بعد قد لا يكون موجودا عند البائع من الأصل والأساس، إنما سيشتريه لاحقا.
واضح.
وأما بالنسبة يا مولاي لرواية ابن الحجاج، وأما بالنسبة لرواية ابن الحجاج، نحن نستقرأ الروايات، وأما بالنسبة إلى رواية ابن الحجاج التي ورد فيها من اشترى شيئا، فإن كلمة الشيء وإن كانت تطلق على المعين وعلى الكل، إلا أن الظاهر من كلمة شيئان
الموجود الخارجي المعين. فإذا قال المشتري اشتريت شيئا فالظاهر أن ما اشتراه موجودا، مع أن لكل الذمة قد لا يكون موجودا. إن قلت بأن الكل يوجد بوجود أفراده، قلت ليس كلامنا أو كلامنا. إن قلت بأن الكل يوجد بوجود أفراده، قلت ليس الكلام يا شيخ إبراهيم، ستذهب ستذهب إن شاء الله، ليس الكلام في الكل الطبيعي الذي يوجد بأفراده، بل الكلام في الكل في الذمة. ولا يقال للكل في الذمة أنه موجود، بل قد لا يكون أصلا موجودا. والنتيجة بالتالي أن الأصل في البيع اللزوم إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل من الإجماع وحديث لا ضرر والروايات، ثبوت خيار التأخير إذا كان المبيع جزئيا أو كليا في المعين. وعظم الكل في الذمة فنشك في ثبوت خيار التأخير فيه، فنرجع إلى أصالة اللزوم. ففي اليوم الرابع والخامس والسادس وغير يكون البيع لازما كالأيام الثلاثة الأول. واضح؟ تم الكلام يا مولاي ومرتجاي. في الدليل الثاني طبق العبارة، قال وأما حديث، طبعا ما أشار المصنف إلى أصالة اللزوم ومقدمة ولا، لكن هذا هو مقصوده، وإلا مجرد مناقشتك لهذه الأدلة ما يثبت، معناه أنه فارغ عن أن الأصل في العقود اللزوم. حياكم نرجو دعاكم مولانا، أهلا وسهلا. وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخص لأنه المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه، وعدم جواز التصرف فيه أيضا يضرر من عدم جواز التصرف فيه، يحرم التصرف فيه، وعدم وصول بدل إليه بخلاف الكل. أما الكل ما في ضرر أصلا كما بينا إليك. وأما بالنسبة للدليل الثالث الروايات، فنجي إلى الروايات نلاحظها، هل تدل على ثبوت الخيار فيما لو كان المبيع كليا؟ نقول فرواية ابن يقطي وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع. المبيع يقال للعين المعرضة للبيع، وهي لابد تكون جزئية أو كل بالمعين، ولا مناسبة في إطلاقه على الكل كما لا يخفى. كما لا يخفى مولاي، وين كما لا يخفى؟ الإيرواني ماسك ماسك المصنف الجزء الثالث صاد 190 يقول الظاهر أن المراد من لفظ البيع هو معناه الحقيقي، فيكون من إضافة الفعل إلى المصدر إلى أن يقول، هذا محل الشاهد، فاختصاص المبيع بالعين الشخصية ممنوع جدا، بل هو عام يشمل كل ما تعلق به البيع جزئي أو كل في المعين أو كل في ذمه. إذن هذا المصنف يدعي فقط دعوة وفي مقابله دعوة أخرى وأنت بالخيار. يعني أنا إنما ذكرت هذه الدعاوى الأخرى والمناقشات حتى أنت لا تقول المسألة كأنها من المسلمات، هذا غرض. خب، ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخص. لماذا؟ من جهة قرينتين، الأولى لفظ المتاع، القرينة الثانية يدعه عنده. أيضا هنا الإيرواني، الإيرواني جزء 390 ناقش المصنف وإليك نص عبارة، قال المتاع مولاي هو ما يتمتع به الشخص. هذا المتاع ما يتمتع به الشخص، وذلك يشمل كلا من العين الشخصية والكل. يقال متاع الزفاف ومتاع الحج ومتاع التجارة ومتاع الحياة الدنيا، ولا يراد به إلا جنس ما يتمتع به. فكلمة المتاع ما تختص بالشخصي. وأما قوله في الرواية يدعه عنده، فذلك كناية عن عدم قبض، عن عدم القبض، كناية عن عدم القبض الشامل لكل من الكل والشخصي. واضح مولاي؟ إذن انتبه، لا تأخذ كلام المصنف على أنه آية قرآنية مولاي. فلم يبقى إلا قوله في رواية أبي بكر بن عياش من اشترى شيئا فإن إطلاقه، يعني كلمة شيئا، وإن شمل المعين والكل، إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي، كما في قول القائل اشتريت شيئا، والكل المبيع في الذمة، يعني كل في الذمة ليس موجودا خارجيا. هذا إن قلت، قل إذا قلت الكل موجود بوجود أفراد، هذا علموك إياه في المنطق، مو تجيبه من المنطق مولاي، مو كلامنا في الكل الطبيعي، كلامنا في الكل في الذمة. إذ ليس أقولت ليس المراد من الكل، يا تخلط الحابل بالنابل، هنا الكل الطبيعي الموجود في الخارج، لا قاسي، لأن المبيع قد يكون معدوما أصلا، المبيع ما له وجود أصلا عند العقد، والموجود من، وافترض موجود لكن ما يملكه البائع، سيشتريه لاحقا مثلا، والموجود من قد لا يملكه البائع، فكيف يكون موجود أصلا؟ والموجود منه قد لا يملكه البائع المملك له، بل هو يعني هذا الكلي في الذمة. أمر اعتباري، أمر اعتباري، خلص المصنف قفل المطلب، قفل، يريد نشوش عليك المطلب شوي، خلنا نشوش وبقى الوقت عليك، لكن لا مانع من التشويش قليلا، والختام يوم أربعاء. بل هو أمر اعتباري مولاي، يعامل العرف والشرع معه معاملة الأملاك. هذا الكل في الذمة يعتبره العرف والشرع أنه مملوك، مع أنه أصلا قد لا يكون شيء موجود، لكن يتعاملون معه معاملة الملكية. وهذه المعاملة هذا ما يحتاج خب دقة الآن في العبارة، العبارة تحتاج إلى شفرات. وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه، يعني على الكل في الذمة، ما دام انه يعتبر عرفان ملك، اذا يمكن ان يطلق عليه شيء وان كان كل في الذمة. يقول وهذه المعاملة وان اقتضت صحة اطلاق لفظ الشيء عليه على الكل في الذمة او على ما يعم عليه وعلى غيره، يعني على الجزء، على الكل في المعين وعلى الكل في الذمة، الا انه دقق ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه، يعني ما عدا الكل في الذمة من الموجود الخارجي الشخصي، احتاج إلى قرينة على التقييد. يعني لو قال اشتريت شيئا ما يحتاج إلى أن يقيد، يقول شيئا يعني معين، لا، إذا ما قال ما قيد ينصرف إلى المعين.
لكن لو كان يريد كل في الذمة فهو الذي يحتاج إلى تقييد،
ما عدا من الموجود الخارجي الشخصي احتاج إلى قرينة على التقييد، فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة. يعني لو كان عندنا له معنيان، معنى مجازي لكن مجاز مشهور ومعنى حقيقي ينصرف إليه، كما بالنسبة لصيغة الأمر، وذكر ذلك في الكفاية في بحث الأمر. بالنسبة لصيغة الأمر هي تنصرف إلى الوجوب صح، لكن استعملت كثيرا جدا جدا في الاستحباب، فاستعمالها في الاستحباب مجاز لكنه مجاز مش هو، واستعمالها في المعنى اللي في الوجوب حقيقة لكن هذا فرد. فهنا إذا استعمل صيغة الأمر وتردد الأمر لدينا، هل في المعنى المجازي المشهور أو في الحقيقة الوجوب، فالبعض منهم قال تعيين المختار والمراد يحتاج إلى قرينة، سواء المجاز المشهور لأنه مشهور بعد أو المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة. هنا المصنف يقول لا، المسألة ليست من ذلك، كلمة شيء وين استعمل وين كانت من قبيل المجاز المشهور بالنسبة للكل في الذمة، لكن مولاي ما يحتاج قرينة في استعمال كلمة شيء بالنسبة للجزئي أو الكل في المعين، فإذا استعملت من دون قرينة تنصرف إلى الجزئي أو الكل في المعين، فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة يعني انقاذ بأنه بأصالة عدم القرينة ننفي أن يكون المراد الكلي في الذمة، عفوا الجزئي، فنقول الأصل ما في قرينة، لو كان في قرينة لو كان يريد الجزئي لا قيد، فحيث لم يقيد إذن فننفي القرينة ويكون المراد من شيء الكلي في الذمة. يقول ما نحتاج إخوان قرينة، بل اللفظ هو منصرف بنفسه إلى المعين الجزئي بلا حاجة إلى أن نقول يحتاج إلى قرينة حتى ننفي القرينة، وإذا لم تكن لك قرينة يحمل على الكل، فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة. فافهم لعل أمر بالفهم إشارة إلى أن كلمة شيء جاءت مطلقة، فإذا كانت مطلقة تشمل كل ما يندرج تحتها من الجزئي من الكل في المعين من الكل في الذمة، فلا حاجة أصلاً لهذا البحث الطويل العريض، فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي، وربما ينسب يأتي، والحمد لله رب العالمين.